السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الدروس والعبر أن من أسس الدعوة إلى الله عز وجل ودعامات الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في سبيل تثبيت شرع الله في الأرض. ومن الدروس والعبر جواز دخول المسلم في حماية المشرك أو الكافر، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المطعم بن عدي، وكما دخل بعض المهاجرين الأول في حماية بعض المشركين. من المؤيدات كما أسلف إسلام النجاشي. النجاشي أسلم وكتب بذلك رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد النجاشي تابعيا كبيرا لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما آمن به، ورسالته تدل على عظم إيمانه به. قال فيها: ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت إليك ولغسلت عن قدميك. هذا كلام يدل على صدق الإيمان وصدق المحبة. ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب. من تأييد الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دخول رجلين عظيمين في دين الله، أولهما عمه أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وإسلام حمزة لم أجد في كتب السيرة صفة ثابتة له، ولكن إسلامه أمر لا شك فيه، وقد استشهد رضي الله عنه في غزوة أحد، وقد أعز الله بدخوله الإسلام، وعلمت قريش أن الإسلام أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه قد قوي أمرهم بدخول حمزة في هذا الدين. ويقال إن سبب ذلك أن أبا جهل قد نال من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب في الكعبة أو في نادي مكة حول الكعبة، فأخبرته امرأة بما قاله أبو جهل، فجاء حمزة بن عبد المطلب وسام مشركا ومعه قوس، جاء من الصيد ومعه قوس، فضرب به وجه أبي جهل ضربة شنيعة شد منها وجهه وسال الدم على ثيابه، وقال له أتقول هذا وأنا على دينه؟ بعد ذلك أعلن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إسلامه. والله تعالى أعلم بصحة هذه القصة. الرجل الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإسلام عمر رضي الله تعالى عنه يطول الحديث عنه وفيه روايات كثيرة، لكن إسلام عمر جاء استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما ثبت ذلك عنه: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. فاختار الله عز وجل عمر بن الخطاب فكان عظيما من أعظم عظماء هذه الأمة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وثانيهم في الفضل كذلك. من الدروس والعبر التي نستفيدها من إسلام هذين الرجلين أن هذا الدين يقوم على كواهن الرجال ولا سيما الشباب منهم، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أو أغلبهم على الأقل شباب، وأكبرهم سنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه دخل الإسلام قبيل 40، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 أشهر، أي أنه يسر النبي صلى الله عليه وسلم 2 وأشهر. ثانيا، أن الرجال ذوي القوة والشتيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أن يكونوا سندا قويا للدعوة إلى هداهم الله عز وجل إلى ذلك. ثالثا، ورد في قصة إسلام عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طرق عمر الباب نظر أحدهم في ثقب الباب فقال هذا عمر، رآه ففزع وقال هذا عمر وما أراه إلا جاء لشر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا له الباب، كما ورد في الرواية، وإن كانت هذه الروايات أو إن كانت هذه الرواية بطرقها المختلفة لا تثبت، لكن بعض كتاب السيرة يقول إن هذه الطرق تدل على أن لها أصلا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح له الباب، فدخل عمر فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيبه وهزه هزا شديدا، ثم قال له أو خاطبه بأن يقلع عن شره وأن يسلم. فأعلن النبي صلى الله فأعلن عمر رضي الله تعالى عنه إسلامه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الحاضرون. في هذا دلالة واضحة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في ذلك حفاوة بالرجال الذين يظن منهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامه أو في إسلام أبي جهل. هذا ما يسره الله عز وجل مما يتعلق بتأييد الله عز وجل المتمثل في الهجرتين وفي إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وما في ذلك من بعض الدروس والعظات والعلم. وأجيب على بعض الأسئلة إجابة سريعة. صف لنا صلاة الغائب وكيف تكون، وهل كان إسلام حمزة بعد الهجرة أم قبل الهجرة، وهل صحيح أن من عادة قريش خط غير واضح؟ عند ظهورهم من الصيد، أن من عادة قريش أن يحضروا من الصيد إلى الكعبة ومن أجل الصلاة فيها أو سلام النحو هذا. أما صلاة الغائب فهي عين صلاة الجنازة، ولا فرق بين صلاة الغائب وصلاة الجنازة على الحاضر، إلا أن صلاة الحاضر تكون الجنازة أمام المصلي، وكيفية الصلاة لا تختلف. أما إسلام حمزة فكان قبل الهجرة ولا شك، ولم أجد تحديدا صحيحا في هذا، لكنه والله أعلم كان مع أو في أثناء الهجرتين إلى الحبشة. أما إسلام عمر فكان قبيل هجرة المسلمين الأول هجرتهم الأولى، لأنه جاء في قصة إسلامه أنه رأى بعضهم وأنه سألهم إلى أين يريدون أن يذهبوا وأسلم بعد ذلك. ويبدو والله أعلم أن إسلام حمزة كان قبل ذلك. هل ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على غير النجاشي؟ وهل علينا نحن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العصر أم هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير النجاشي صلاة الغائب، لا أعلم شيئا يتعلق بهذا الأمر. وأما بقية السؤال فلا أعلم جوابا عنه، والعلم عند الله تعالى. ونحيله إلى الشيخ عبد العزيز ليجيب عليه. كيف تقول إن أبا موسى الأشعري كان من أشهر من هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، مع ما نعرف من أنه إنما قدم مسلما من اليمن السنة السابعة، وقدم على المهاجرين لما وافقهم في رجوعه؟ ذكر أنه من المهاجرين الأول، والله تعالى أعلم. سمعنا أنكم، هذا سؤال إنسان له خصوصية، سمعنا أنكم تعملون من زمن مع بعض طلبة العلم في تحقيق فتاوى شيخ الإسلام الفيلية، فما صحة ذلك ومتى سيخرج إلى النور إن شاء الله تعالى؟ هذا العمل هو رسائل علمية، والرسائل العلمية والله أعلم لا بركة فيها، وإنما يحصل بها صاحبها على مؤهل، وبعض من سعوا إلى هذا المؤهل من أجل أن يبقوا في المرحلة الجامعية ليدرسوا في المرحلة الجامعية، وهذا العمل لن يرى النور أبدا. لماذا؟ ليس حيئيسا، وإنما لأن هذا العمل يحتاج إلى هيئة علمية تقوم به، يحتاج إلى جهة مسؤولة تبذل له المال أولا، ثم يحتاج أيضا إلى هيئة علمية تشرف عليه، لأن المناهج مختلفة، كل واحد ممن كتب في هذه الفتاوى له منهج مستقل، وبينهم أحاديث مكررة، وبينهم تراجم مكررة، فلا بد من إشراف هيئة علمية على هذا العمل، ولا بد من مال ينفق على هذا العمل حتى يخرج إلى حيز الوجود. وهذا العمل ليس تحقيقا للفتاوى، وإنما هو تخريج للأحاديث والآثار الواردة فيها. ما معنى كلمة الغرانيق وجزاك الله خيرا؟ نعم، أنا ما فكرت كلمة غرانيق. الغرانيق كما يذكر بعض من كتب في السيرة جمع غرنوق، والغرنوق ليس له أصل في لغة العرب، وإنما يطلق في الأزمان المتأخرة على طائر يوجد على سواحل البحار. فيقول هؤلاء الأفلاطون إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الأصنام بجمالها بهذه الصورة، وهذا من أعظم الافتراء على الله ورسوله. ماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه عندما عاد من الهجرة الأولى بسبب ما سمعوه من أخبار؟ لا أعلم موقفا محددا، ولكنه أمرهم مرة ثانية أن يهاجروا إلى أرض الحبشة. هل انشقاق القمر حصل في العالم الكل أم حول أهل مكة؟ الذي أعرفه والله أعلم أن الذين رأوه هم أهل مكة والمسافرون الذين قدموا إلى مكة، ولا أعلم، العلم عند الله تعالى. هل رؤية في جهات أخرى من العالم؟ العلم عند الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، وأرجو المتبقي، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلي وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه على آله وصحبه أجمعين، على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم هو الدرس 11، وسيكون بإذن الله تعالى عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وعن عرضه دعوته على الحبائل، والمتأمل في هذين الأمرين يستنتج منهما إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على مواصلة دعوته، غير مبال بما لقيه في طريقه من المتاعب، ويستنتج كذلك من هذين الأمرين أو الحدثين أن الله عز وجل قد أيده بكثير من المؤيدات، ومن هذه المؤيدات دخول بعض الأنس والجن في دين الله عز وجل كما سيأتي. وقبل أن أشرع في الكلام على رحلته إلى النبي، على رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكذلك عرضه على القبائل، لا بد أن أشير إلى عدة أمور. أولها، جاءتني بعض الأسئلة المتعلقة بالإسراء والمعراج، وخلاصة هذه الأسئلة يدور حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الأنبياء حينما عرج به إلى السماء، هل رآهم على هيئاتهم بأجسامهم وأرواحهم، أم أن الأمر خلاف ذلك؟ النصوص الثابتة التي لا شك فيها في حادث الإسراء والمعراج تبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم على هيئاتهم الحقيقية، وأنه سلم عليهم وأنهم ردوا عليه السلام. والنص لا يحتمل تأويلا، والنصوص الواردة في أمر الإسراء والمعراج لا تحتمل أي تأويل. ومن أهل العلم من قال إن الله عز وجل مثل للنبي صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء وأجسادهم، وهناك أقوال أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه من الأنبياء ولأبيه أو لأبويه آدم وإبراهيم رؤية حقيقية، والعلم عند الله تعالى. الأمر الثاني، قد يسأل سائل فيقول: هذا الدرس هو الدرس 11 وما زلنا في العهد المكي، وبقي من العهد المكي بيعة العقبة الأولى والثانية، ولربما لا نعرف إلى شيء من أبحاث هاتين البيعتين في هذا الدرس، وكذلك أهم تحول في هذه الفترة وهو فترة أو حادث الهجرة، الهجرة الكبرى إلى المدينة، فمتى سنستكمل الأبحاث الأخرى المتعلقة بالسيرة؟ قد يسأل سائل، ولربما هو موجود في كثير أو عند كثير من الإسلاميين، الأبحاث المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتبقية، وقبل أن أشير إلى ذلك، لا يمكن في هذه الأيام القلائل أن نعرض لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكامله، فهذا أمر متعذر. فمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بجهاده وغزواته، ومن سيرته ما يتعلق بالفترة التي أعقبت فترة حجة الوداع، وبعد ذلك هناك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه ومعجزاته، وكل ذلك يحتاج إلى شيء من التفصيل. لكنني ابتداء من الأسبوع القادم سأحاول بإذن الله الاقتصار على المهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما ينفعنا. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هو أول عمل يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة. الفترة التي سبقت كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقط في مكة، يحاول أن يتسبب في هداية قومه، ويعرض الأمر أيضا على الوفود التي تأتي إلى مكة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما سبق له أن خرج إلى منطقة خارج مكة، فرحلته عليه الصلاة والسلام أي سفره إلى الطائف ليعرض الدعوة إلى الله عز وجل على قبائل الطائف كثقيف وهوازن، كان هذا الخروج هو أول خروج قام به عليه الصلاة والسلام. وسبب ذهابه إلى الطائف هو أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن عانى من قريش ما عانى، ورأى أن المحاولة معهم لا تفيد، فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض هذا الأمر على أقرب القبائل إلى مكة، فذهب إلى الطائف وعرض هذا الأمر على قبائله. روى ابن إسحاق بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف عرض الأمر أول ما عرضه على أبناء عمرو بن عمير الثلاثة، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب. هؤلاء الثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب، كلهم أبناء رجل واحد هو عمرو بن عمير. هؤلاء الثلاثة يعدون أو يعتبرون أبرز رجالات قبائل الطائف، وهم سادتها يومئذ. عرض عليهم الأمر ولكنهم لم يقبلوه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إعراضهم عن هذا الأمر طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتموا هذا الأمر، ولكنهم أصروا على كشف هذه الحقيقة، بل لم يقتصر جرمهم على معارضتهم، وإنما أغروا به سفهاءهم، فدفعوا سفهاءهم لإيذائه عليه الصلاة والسلام، فوقفوا أو وقف هؤلاء السفهاء على جنبات الطرق أو على جانبي الطريق الذي كان يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يغمزونه ويلمزونه، ورماه بعضهم بالحجارة، رموا عقبيه حتى أدمنت قدمه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك انصرف راجعا إلى مكة، وفي أثناء الطريق مر ببستان لابني ربيعة فاستراح عليه الصلاة والسلام تحت شجرة من أشجار العنب، فرآه ابن ربيعة وضحك من أمره في بداية الأمر، ولكنهما بعد ذلك أشفق عليه، فأرسل غلاما نصرانيا يخدم في هذه في هذا البستان أو يقوم على شأن هذا البستان، أرسل هذا الخادم النصراني واسمه عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقط من العنب، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وقال قبل أن يأكل بسم الله ثم أكل، فعجب عباس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فعله هذا، أو سأله أولا من أين هو، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما قلته أمر لا يعرفه قومه، وهو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله عند بداية الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممن الفتى، أو سأله من أين، فأخبره عداس أنه من نينوى، ونينوى أرض أو منطقة من أعمال العراق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمن أرض يونس بن متى، فزاد تعجب هذا الفتى من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أخي أنا نبي وهو نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما سمع عباس هذا الكلام أكب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وقبل قدميه، فلما رأى عتبة وأخوه هذا الصنيع قالوا له لا يغوينك هذا الرجل عن دينك، فدينك خير من دينك. ويقال أن عداسا أسلم وحسن إسلامه، والله تعالى أعلم. ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من سفهاء قبائل الطائف هو أعظم ما لقيه عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد ما لقيه عليه الصلاة والسلام، قال أشد ما لقيته من أمر قومي حينما ذهبت إلى الطائف، لأنه عليه الصلاة والسلام رمي بالحجارة حتى أدمنت عقباه. عندما نزل في بستان بني ربيعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا عليه الصلاة والسلام بدعاء مشهور، أورده كتاب السيرة، وكلكم قد سمع هذا الدعاء أو قرأه: اللهم إليك أشكو حيلتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الآخرة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء المشهور لم يحدث به سند صحيح، وورد عن ابن إسحاق مرسلا، وورد خبر ذهابه إلى الطائف من طرق أخرى مرسلة وأسانيدها قوية، لكن هذا الدعاء لم يرد في هذه المراسيل أو في متون هذه المراسيل، ولكن طائفة من أهل العلم يقولون إن هذا الدعاء وإن لم يثبت به إسناد صحيح إلا أن عليه نور النبوة، دعاء جميل ودعاء يدل على أنه من مشكات النبوة، فالله أعلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومتي ما لقيت، وكان أشد ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين بن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، وقرن الثعالب هو قرن المنازل الذي يعرف الآن، ومنه يهل الناس بحجهم وإحرامهم، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، أو ناداني: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. رحمه الله. فسلم عليه ملك الجبال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان يكتنفان مكة، قيل أولهما جبل أبي قبيس، والثاني قيل إنه جبل قعيقعان وقيل غيره، وهذا يدل دلالة واضحة على تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. ومن تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم أن أسلم عليه نفر من الجن، هذا النفر قيل إنهم من جن نقيدين، ونقيدين بلد في الشام. جاء هذا النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في وادي نخلة في الطائف، فأسلم على يديه، وقد ورد خبره في القرآن الكريم في سورتين، في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. في سورة الأحقاف ماذا قال الله عز وجل؟ وإذ شرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. وفي سورة الجن قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وهذا من أعظم تأييد الله عز وجل لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة طلب من بعض رجالات قريش أن يدخل في دياره، فأرسل أول ما أرسل إلى الأخنس بن شريح فجبن وتعلل بأنه حليف والحليف لا يزيد، ثم طلب من سهير بن عمرو فتعلل أيضا واحتج بأن بني عمرو لا تدير بني سعد، وطلب بعد ذلك أن يدخل في جوار المطعم بن عدي فاستجاب لذلك وأمر أبناءه الأربعة أن يأخذوا أسلحتهم، فأخذ كل واحد منهم سلاحه وقف كل واحد منهم على ركن من أركان الكعبة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو في حماية هذا الرجل وأبنائه. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع من مطعم بن عدي، ويوم أن أسر لفيف من رجالات قريش ومن كبار المشركين في غزوة بدر، والحديث في صحيح الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا وطلب مني هؤلاء النتنة لوهبتهم له. وهذا يدل على حفظ الصنيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذا الصنيع لهذا الكافر. وقد أشاد حسان بن ثابت بموقف المطعم بن عدي هذا فقال في قصيدة له أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدة ما لبى مهل وأحرم، فلو سئلت عنه معد بأثرها وقحطان أو باقي بقية درهم لقالوا هو الموفي بحفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذممه. ونستفيد من هذا الحدث وهو حدث سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبائل الطائف ليعرض عليهم أمر هذا الدين وعودته بعد ذلك إلى مكة عدة دروس، أولها أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة وهم أبناء عبد الوليد أن ذلك فيه مطمع في أن يدخلوا في دين الله، وأن الزعماء إذا دخلوا في دين الله فإن عامة القوم يتبعونه، فلو أراد الله عز وجل أن يدخل هؤلاء الثلاثة في دين الله لدخلت قبائل الطائف عن بكرة أبيها في دين الله أو لدخل أكثره. ونجد أن كثيرا من الزعماء الذين دخلوا في دين الله أسلمت قبائلهم كالطفيل بن عمرو الدوسي وغيره. من هذه الدروس أيضا أن كبر الرسول صلى الله عليه وسلم على معارضيه قد بلغ حدا عظيما، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حقد عليهم ولا سارع إلى إهلاكهم. ومع هذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم صابرا أعظم الصبر، يدل على صبره على عظم صبره أنه لم يستجب لعرض ملك الجبال، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده، أو قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. ومن هذه الدروس أن لقاء الجن بالرسول صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة دليل على وجود الجن، وأنه المثقل الثاني الذين كلفهم الله عز وجل بأمر الرسالة. وقد يقول قائل: وهل في قولك هذا حاجة؟ أقول هذا القول لأن أرباب المدرسة العقلية أو الكثير منهم ينكرون الجن، وكثير من أبناء المسلمين ممن نسخوا بالفكر الغربي الكافر ينكرون الجن، بل كثير من الجهال في بلاد العالم الإسلامي ينكرون الجن ويستغربون أن يقال إن الجن تدخل في بني آدم وتؤذيه. في دخول الجن في دين الله عز وجل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في ذلك أيضا دفعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يواصل السير في هذا الطريق الذي أكرمه الله به. ونستفيد من هذه الدروس أن من مآثر الجاهلية ومن أعرافهم ما يعرف بالجوار أو بالدخول في الجوار، وأنه أمر جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم بن عدي، ودخل بعض المهاجرين إلى الحبشة بعد عودتهم من هجرتهم الأولى في جوار بعض الكفار والمشركين، فهذا جائز إن احتج إليه، وهو ما يعرف الآن في العصر الحاضر بحق اللجوء السياسي. الآن في المصطلح السياسي المعاصر هناك حق يعرف بحق اللجوء السياسي، يمنح ولكنه يمنح في الغالب لأعداء الله. في قصة هجرته إلى الطائف من الدروس كذلك أن في قصة هجرته إلى الطائف أو سفره إلى الطائف وما لاقاه من كفار قبائل الطائف ومن سفهائهم عزاء للدعاة إلى الله عز وجل، وأن الدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يوطنوا أنفسهم وأن يعلموا أن طريق الدعوة لا بد من الابتلاءات فيه، ومن كان يظن أنه سيدعو إلى الله عز وجل هانئا سعيدا بقوته من أجل دعوته وتبليغ شرع الله عز وجل أنه عليه الصلاة والسلام لم يخل ولم يمل، وإنما كان عليه الصلاة والسلام دائما الحركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: هل من رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. والحديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. وهذا الخبر ورد عند الإمام أحمد بإسناد جيد. ومن القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها قبيلة بني حنيفة، وكان ردهم على النبي صلى الله عليه وسلم قبيحا، وقبيلة بني عامر بن صعصعة، وقال رجل منهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ولم يكن قول هذا الرجل رغبة في دين الله عز وجل، وإنما كان يهدف إلى وراثة الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل موهوب وعظيم من العظماء، ومن الممكن أن يكون ملكا مسودا على قومه، فطمع أن تكون قبيلته وارثة لهذا الملك واسمعوا ما يقول. قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تبعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر بعدك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله عز وجل، يورثه من يشاء من عباده. قال: أفنهدف نفورك للعرب دونك؟ أفنهدف نفورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمره. وهكذا نجد أكثر القبائل ترفض هذا الأمر. وفي السنة 11 من البعثة عرض نفسه على نفر من الخزرج عند العقبة، فجلسوا معه فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. وهؤلاء هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن رفاعة ورافع بن مالك بن العجلان وقبلة بن عامر بن حبيبة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رئاس. عددهم 6: أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن رفاعة ورافع بن مالك بن عجلان وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نادي وجابر بن عبد الله بن رئاس. هؤلاء عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج هذا الدين، فقبلوه وعادوا إلى المدينة، وأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم سفير الإسلام الأول مصعب بن عمير. ودخل كثير من بيوتات أهل المدينة في دين الله عز وجل. ومن الدروس والعبر التي نأخذها من عرض النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عزمه، وواصل هذا الأمر إلى أن أظهره الله عز وجل عليه، وأيده الله عز وجل بدخول عدد من هؤلاء القبائل في دين الله، ولئن كان عددهم قليلا إلا أن أثرهم بعد ذلك في قبائلهم كبيرة. من هؤلاء الطفيل بن عمرو الدوسي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله عز وجل وعاد إلى قومه وعرض الأمر على قبيلته بيت فدخل معظمهم في دين الله عز وجل، ومنهم راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن هؤلاء سويد بن الصامت، وكان شاعرا لذيذا. ومن هؤلاء إياس بن معاذ، وآخر هؤلاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وهو أو خبره في صحيح الإمام البخاري. أرسل قبل ذلك من يبحث أو من يتأكد له من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتيقن اليقين الذي يريده، فذهب بنفسه والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله عز وجل، وجهر بهذا الدين حول الكعبة، وضرب رضي الله تعالى عنه ضربا شديدا، مع أنه قد فجر من ذلك، ولكنه أبى إلا أن يتبع بالحق. وسببه أو سبب ضربه رضي الله تعالى عنه أنه نبذ بكفر قريش وبشركياته، فتنادوا عليه من كل فوق أن يضربوا هذا السابق، فضربوه حتى أغمي عليه رضي الله تعالى عنه. ومن الدروس والعبر أن الله عز وجل يبعث في هذه الأمة من يتقبل شرع الله عز وجل. فهؤلاء الستة من المدينة أو من يثرب في ذلك الزمن تلقفوا هذا الأمر وذهبوا أو قبلوا دين الله عز وجل، وعادوا إلى المدينة، وأرسل معهم مسعد بن عمير ليعلمهم القرآن وليفقههم في الدين. ولم يبق بيت بعد ذلك إلا ودخل منه العديد في دين الله عز وجل. وكان هؤلاء الستة هم الطريق إلى بيعتي العقبة الأولى والثانية، كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأترك بقية الدقائق للإجابة على ما وصل من الأسئلة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وسيرته من خلفه على آله وصحبه أجمعين. من كان من المشركين أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أشدهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأبو لهب، وكثير من كفار قريش لهم أثر كبير في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومنهم عقبة بن أبي معيط والأسود وغيرهما. متى قال حسان قصيدته في المطعم بن علي؟ مع العلم أن حسان من الأنصار. لا أعلم متى قال حسان هذه القصيدة، لكن لعل الرجوع إلى الديوان يحدد ذلك. إذا عطس شخص في مجلس مثل مجلسنا هذا سؤال لا علاقة له بالسيرة، ونحن في حلقة علم كهذه، فهل يكفي أن يرد عليه شخص واحد أم لا بد من أن يرد عليه كل من سمعه؟ يرد عليه أو يكفي أن يرد عليه واحد، لكن إن رد عليه الحاضرون جميعا فلا بأس بهذا. أليس من الأفضل أن نينوى هي من أعمال الشام وبالذات لبنان وليس العراق؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. نينوى كما قرأت في كتب السيرة أنها من أعمال العراق وليست من أعمال بلاد الشام، وعلى حال نبحث في كتب معاجم البلدان. بسبب ضيق الوقت لماذا لا يتم في هذه الدورة إنهاء العصر المكي أو العهد المكي بمتعلقاته، وبمشيئة الله يمكنك إتمام العصر المدني في أقرب فرصة أو تأجيل ذلك حتى الدورة القادمة إن شاء الله تعالى. نرجو الله عز وجل أن يهيئ دورات قادمة لتكون فيها مثل هذه الدروس. هل يؤخذ من تقبيل عباس لقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز تقبيل قدمي أهل الفضل كالعلماء والوالدين وما رأيك في تقبيل ظاهر الكف اليد سواء للوالدين أو العلماء أهل الفضل؟ تقبيل القدمين بالنسبة للعلماء لا أعلم في هذا ما يدل على الجواز، أما تقبيل كفين العالم وصاحب الفضل فهذا أجازه جمع من السلف، وهناك رسالة لأحد الأئمة لا أتذكر اسمه الآن حققها أبو عبد الله الحجاج وهي من مطبوعات دار العاصمة. أما تقبيل كفي الوالدين وقدميهما فهذا أمر من البر، والله تعالى أعلم. هل من الجن صحابة يترضى عنهم أو تابعون؟ نعم، ذكر أن من الجن صحابة عاشوا إلى عهود متأخرة من عهود التابعين، وهناك قصة تذكر إن صحت فهي من الأدلة على ذلك، أن عمر بن عبد العزيز كان مسافرا فرأى حيوانا يشبه الفأر ميتا على الطريق، فألهمه الله عز وجل حيث أمر بعض من معه بالحفر له ودفنه، فدفن، وبعد أن دفن سمعوا هاتفا يقول: هذا آخر صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنتموه. فالله تعالى لم تذكر عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للطائف وجود أسامة بن زيد. أسامة بن زيد لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر في كتاب السيرة أن معه زيد بن حارثة مولاه. نعم، ذكرت كتب السيرة أن رفيقه في هذه الرحلة هو زيد بن حارثة الشيباني، والذي كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم. وردت بعض الاستفسارات عن اسم سفيان، هل هو اسم لي او لا، وكان هذا امرا شخصيا. نعم، سفيان لقب لجدي، والذي يذهب هناك ويسأل عن اسمي فيقال له من، لان هناك العشرات كلهم يسمون بعبد الله الحكيم، فاذا قلت سفيان عرفوا من المسؤول عنه، لكن هذا اللقب لا اعرف به هنا الا ناجح. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيرته وخلقه وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلوا وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى القول الحسن والعمل الصالح، وأن يوفقنا دائما إلى كل ما يحب ويرضى. درسنا اليوم هو الدرس 11، وسيكون بإذن الله عن حدث غير ملء التاريخ، وكان فيصلا بين عهدين، عهد وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الضائقة، وعهد قامت فيه دولة الإسلام. هذا الحدث هو الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وسيشتمل حديثي على جوانب عدة. الجانب الأول مقدمات الهجرة، الجانب الثاني ذكر أسباب الهجرة، الجانب الثالث طلائع الهجرة. وأبدأ بالجانب الأول وهو مقدمات الهجرة، ويشتمل على مسائل ثلاث. المسألة الأولى نسائم الخير تهب من يثرب، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. المسألة الثانية بيعة العقبة الأولى. المسألة الثالثة بيعة العقبة الثانية. وأبدأ بالمسألة الأولى من الجانب الأول، والتي عنوانت لها بنسائم الخير تهب من يثرب. وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن ستة من الخزرج أو من الأوسر الخزرج جاءوا في موسم الحج في العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب لهم أن يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يعرض عليهم دعوته. هؤلاء الستة هم أسعد بن زرارة، وجابر بن عبد الله بن رئاب، ورافع بن مالك بن العجلان، وعقبة بن عامر بن نابي، وعوف بن الحارث بن رفاعة، وقطبة بن عامر بن حبيبة. هؤلاء الستة التقوا أو لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم أمر هذا الدين. وحينما عرض عليهم هذا الأمر نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: تعلمون والله لهذا هو الرجل أو لهذا هو النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. ودخلوا في دين الله أفواجا، أو دخلوا في دين الله سراحا. التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، وسارع هؤلاء إلى الدخول في دين الله. لماذا؟ لأنهم كانوا يسمعون اليهود حينما تنشب بينهم الحروب والخلافات يقولون: إن نبيا قد أضل زمانه، ولا يخرجن أو لا يبعثن، ولنكونن معه، ولنقتلنكم قتل عاد وإرم. كان اليهود يعلمون أن نبيا سيبعث وأن زمانه قد أضل، وكانوا يهددون الأوس والخزرج لأنهم سيؤمنون بهذا النبي وسيقاتلونهم به. وحينما بعث هذا النبي عارضوه أشد المعارضة وكذبوه أعظم التكذيب. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجابوه قالوا له أي هؤلاء الستة: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمع الله بك أو عسى أن يجمعهم الله بك. فنقدم عليهم وندعوهم إلى أمره ونعرض عليهم الذي أجبناك له من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عز وجل فلا رجل أعز منه أو فلا رجل أعز منه. ثم انصرفوا ووعدوه بأن يقابلوه في الموسم القادم، وكان هذا اللقاء المبارك سببا وتمهيدا لبيعة العقبة الأولى. في الموسم التالي قدم وفد آخر من الأوس والخزرج فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وهو ما سأعرض له في هذه المسألة، وهي المسألة الثانية. هذا الوفد يتكون من 12 رجلا، 5 من الستة الذين سبق ذكرهم و7 آخرون. وتخلف من الستة جابر بن عبد الله بن رئاس، أما 7 الآخرين فهم معاذ بن الحارث بن عفراء وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم بن التيهان وعويل بن ساعدة. أذكر هؤلاء 7 مرة أخرى: معاذ بن الحارث بن عفراء وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم بن السيهان وعويل بن ساعدة. هؤلاء 7 إلى جانب 5 من الستة الذين سبق ذكرهم. في هذا الموسم وهو العام 12، العام 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموسم، فلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري ومسلم وابن إسحاق وغيره. وجاء في سياق هذه البيعة ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو أحد الذين حضروا هذه البيعة، قال رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فبايعوه على ذلك. قال عبادة بن الصامت كما في رواية ابن إسحاق بإسناد حسن: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض عليه الحرب. وشبهت هذه البيعة ببيعة النساء التي حصلت بعد الفتح، لأنها تشبهها من بعض الوجوه. وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مصعب بن عمير السفير الأول للإسلام، حيث مكث مصعب رضي الله تعالى عنه عاما كاملا يعلمهم القرآن ويعلمهم مبادئ هذا الدين. وما بقي بيت من بيوت الأنصار إلا ودخل في الإسلام. قال ابن إسحاق: أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن زرارة، وهو ممن أسلم من أشرافه، وأسيد بن خبير وسعد، وممن أسلم من أشرافهم وفي مقدمتهم أسيد بن خبير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا أسير عمرو، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ، ولم يكن قد عمل قبل ذلك عملا. واستشهد يوم أحد، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، رضي الله تعالى عنه. وإنما الأعمال بالخواتيم. وقبل حلول موسم الحج التالي، أي حج السنة الثالثة، أو حج السنة الثالثة عشرة، عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح مهمته. المسألة الثالثة: بيعة العقبة الثانية. في موسم حج العام الثالث عشر للبعثة قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة كبيرة من مسلم المدينة برئاسة البراء بن معروف. وقد تساءل الأنصار رضي الله تعالى عنهم إلى متى يظل النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، وإلى متى لا نقوم بحمايته. ثم عقد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم لقاءات سرية مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت ببيعة العقبة الثانية. روى ابن إسحاق بإسناد حسن قصة هذا اللقاء عن سعد بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، حكى وقائع البيعة. قال رضي الله عنه: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل كما تتسلل القطا. والقطا نوع من انواع الطيور يعرفه اصحاب الباديه، معروف بسرعه مشيه وبعدم إحداث أي حركة، لا يسمع لنفس الخطأ أي خلق، كما أنه سريع جدا في مشيته. نتسلل أو خرجنا من رحالنا لنعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل الخطأ مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن عدي أم منير. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب عمه، جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوثق له، وهو يومئذ مشرك، ويقال انه اسلم لكنه كان يستحي باسلامه. وفي مسند الامام احمد حديث حسنه بعض اهل العلم يدل على اسلامه في هذه الفتره، والعلم عند الله تعالى. جاء العباس معه يستوثق له من هؤلاء هل سيقومون بحمايته ونصرته، اذا كانوا كذلك فهنيئا لهم به، وان كانوا خلاف ذلك فليدعوه فانه في منعه من قومه. ماذا قال العباس رضي الله تعالى عنه؟ قال ان محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومه ممن رايهم مثل راينا فيه، وهذا يدل على انه كان على الشرك، فهو في عز من قومه ومنعه في بلده، وانه قد ابى الا للحياز اليكم واللحوق بكم، فان كنتم ترون انكم واقون له بما دعوتموه اليه ومانعوه من مخالفه فانتم وما تحملتم من ذلك، فانه في عز ومنعه من قومه وبلده. قال فقلنا له قد سمعنا ما تقول، فقل يا رسول الله، او فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما احببت. وهذا يدل على مدى ايمانهم وصدقهم وتضحيتهم في سبيل دين الله عز وجل وحمايه نبيه صلى الله عليه وسلم. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ في هذه الحال البراء بن معرور بيده ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا، فبايعنا يا رسول الله، لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها سابرا عن سابر. وهذا الكلام فيه تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل جهاد، وأنهم صبر عند الحرب، صبر عند اللقاء. فقال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل آخر هو أبو الهيثم بن السيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم يعني اليهود حبالا وإنا قاطعوها، فهل عصيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربت وأسالم من سالمت. بعد هذا الاتفاق على شروط هذه البيعة وقبل الشروط في عقدها، أراد اثنان من الأنصار ممن أسلم في موسم حج العام 11 والثاني عشر من المبعث أن يبينا لقومهما حقيقة هذه البيعة، وأنها بيعة لها مقتضيات ولها تبعات ثقيلة. فقال العباس بن مضلة أول هذين الرجلين: هل تدرون علامة بايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم وأشرافكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وإن كنتم ترون أنكم واثون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إذا نحن وفينا بذلك؟ قال الجنة. قالوا: ابسط يدك. فبسط الرسول صلى الله عليه وسلم يده فبايعوه. وقال أسعد بن زرارة: عندما قام الناس للبيعة رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعبكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد، ألق عنا يدك، فوالله لا نذر البيعة ولا نقول ولا نستخيف. وبايع ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأتان اللتان سبق ذكرهما، وهما نسيبة بنت سعد أم عمارة، وكذلك المرأة الأخرى. وتمت هذه البيعة كما ذكر أهل العلم بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على مبايعتهما دون مصافحة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة. بعد ذلك وبعد أن تمت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 7 من الخزرج و3 من الأوس. هؤلاء 12 هم عبادة بن الصامت والبراء بن معروف وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وأبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة وعبد الله بن حرام ورافع بن مالك وأبو الهيثم بن السيهان. وذكر ابن إسحاق رحمه الله جميع من بايع من 73 والامرأتين. روى ابن إسحاق بإسناد حسن ولكنه مرسل لأنه موقوف على عبد الله بن أبي بكر. قال: وروى ابن إسحاق أو قال ابن إسحاق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريون لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين؟ قالوا نعم. وروى البخاري ومسلم وابن إسحاق بنود هذه البيعة، ورواها أحمد من حديث جابر، والبيهقي من حديث جابر وعبيد بن رفاعة بتفصيل أكثر مما جاء عند الشيخين. قال جابر: قلنا يا رسول الله على ما نبايعه؟ قال: على السمع والطاعة وعلى النشاط، أو على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. هذا لفظ أحمد. أما لفظ ابن إسحاق المشار إليه فهو كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشقنا ومسرهنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. بعد أن تمت البيعة، وفي أواخر هذه البيعة اكتشف شيطان العقبة هذه البيعة، ويعرف هذا الشيطان بأزد العقبة، فصاح صيحة منكرة وقال بأعلى صوته: يا أهل الجباجب، ويقصد بالجباجب مساكن منه، هل لكم من مذمم، أي من قوم مذمومين، هل لكم من مذمم والصباه، والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم. ويقصد بالمذبذب لعنه الله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيد، أما والله يا عدو الله لأتفرغن له. وعند سماع صراخه، صراخ الشيطان، قال العباس بن عبادة بن مغلة: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهلنا بأسيافنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بذلك. قال شعب بن مالك: فلما أصبحنا غدت إلينا قريش، أو جلة قريش، حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تشب الحرب بيننا، أو تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هناك من مشرك قومنا يحلفون بالله ما كان هذا، أو ما كان من هذا شيء، وما علمناه. قال: وقد صدقوا لم يعلموا. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 73 ينظر بعضهم إلى بعض، وكل واحد منهم يعرف حقيقة الأمر. أما من رافقهم من المشركين